بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: بيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه وعد عباده المؤمنين المطيعين جنات عدن، ثم بيّن أن وعده مؤتى بمعنى أنهم يؤتونه وينالون ما وعدوا به، لأنه جل وعلا لا يخلف الميعاد، وأشار لهذا المعنى في مواضع أخر كقوله: وعد الله لا يخلف الله وعده الآية، وقوله: إن الله لا يخلف الميعاد، وقوله: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم الآية، وقوله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، وقوله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا، وقوله تعالى: أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله مأتيا اسم مفعول أتاه إذا جاءه، والمعنى أنهم لا بد أن يؤتوا ما وعدوا به، خلافا لمن زعم أن مأتيا صيغة مفعول أريد بها الفاعل، أي كان وعده آتيا، إذ لا داعي لهذا مع وضوح ظاهر الآية. تنبيه: مثل بعض علماء البلاغة بهذه الآية لنوع من أنواع البدل، وهو بدل الكل من البعض. قالوا: جنات عدن بدل من الجنة في قوله أولئك يدخلون الجنة بدل كل من بعض. قال مقيده عفى الله عنه: ولا يتعين عندي في الآية كون البدل بدل كل من بعض، بل يجوز أن يكون بدل الشيء من الشيء، لأن الألف واللام في قوله أولئك يدخلون الجنة للجنس، وإذا كانت للجنس جاز أن يراد بها جميع الجنات، فيكون قوله جنات عدن بدلا من الجنة بدل الشيء من الشيء، لأن المراد بالأول الجمع كما تقدم كثير من أمثلة ذلك.
ما شاء الله انتهى لبعد.
قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين إذا أدخلهم ربهم جنات عدن التي وعدهم لا يسمعون فيها، أي في الجنات المذكورة، لغوا، أي كلاما تافها ساقطا كما يسمع في الدنيا. واللغو هو فضول الكلام وما لا طائر تحته، ويدخل فيه فحش الكلام وباطله. والظاهر أن قوله إلا سلاما استثناء منقطع، أي لكن يسمعون فيها سلاما، لأنهم يسلم بعضهم على بعض وتسلم عليهم الملائكة، كما يدل على ذلك قوله تعالى: تحيتهم فيها سلام، وقوله: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم الآية، كما تقدم مستوفى. وهذا المعنى الذي أشار له هنا جاء في غير هذا الموضع أيضا كقوله في الواقعة: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقد جاء الاستثناء المنقطع في آيات أخرى من كتاب الله كقوله تعالى: وما لهم به من علم إلا اتباع الظن الآية، وقوله: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقوله: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وكقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلى غير ذلك من الآيات. فكل الاستثناءات المذكورة في هذه الآيات منقطعة. وبهذا الذي ذكرنا تعلم صحة وقوع الاستثناء المنقطع كما عليه جماهير الأصوليين، خلافا للإمام أحمد بن حنبل وبعض الشافعية القائلين بأن الاستثناء المنقطع لا يصح، لأن الاستثناء إخراج ما دخل في اللفظ، وغير جنس المستثنى منه لم يدخل في اللفظ أصلا حتى يخرج بالاستثناء. تنبيهات: الأول، اعلم أن تحقيق الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع يحصل بأمرين ليتحقق بوجودهما أن الاستثناء متصل، وإن اختل واحد منهما فهو منقطع. الأول، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، نحو جاء القوم إلا زيدا، فإن كان من غير جنسه فهو منقطع، نحو جاء القوم إلا حمارا. الثاني، أن يكون الحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه، ومعلوم أن نقيض الإثبات النفي كالعكس، ومن هنا كان الاستثناء من النفي إثباتا ومن الإثبات نفيا. فإن كان الحكم على المستثنى ليس نقيض الحكم على المستثنى منه فهو منقطع، ولو كان المستثنى من جنس المستثنى منه، فقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى استثناء منقطع على التحقيق، مع أن المستثنى من جنس المستثنى منه. وكذلك قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وإنما كان منقطعا في الآيتين لأنه لم يحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه، فنقيض لا يذوقون فيها الموت هو يذوقون فيها الموت، وهذا النقيض الذي هو ذوق الموت في الآخرة لم يحكم به على المستثنى، بل حكم بالذوق في الدنيا. ونقيض لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كلوها بالباطل ولم يحكم به في المستثنى. فتحصل أن انقطاع الاستثناء قسمان، أحدهما بالحكم على غير جنس المستثنى منه كقولك رأيت أخويك إلا ثوبا، الثاني بالحكم بغير النقيض نحو رأيت أخويك إلا زيدا لم يسافر. التنبيه الثاني، اعلم أنه يبنى على الخلاف في صحة الاستثناء المنقطع بعض الفروع الفقهية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من موضوعات القرآن الكريم موضوع الترغيب والترهيب، فالترغيب بذكر الجنة ونعيمها الذي أعده الله عز وجل لأهل الإيمان والعمل الصالح، رغبهم الله عز وجل بما أعد لهم، وقوله الحق ولا يخلف الميعاد، وقد وعدهم وبشرهم، بشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، ووعدهم الجنة أنها مآلهم ومصيرهم لا يبغون عنها حولا، بشرهم بذلك في محكم القرآن كما في قوله عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وكم من آية كريمة جاء فيها الترغيب لأهل الإيمان والعمل الصالح ليدوموا على ذلك، ويعدوا السبب الذي يمنحهم الله تبارك وتعالى به الدرجات العلى، جنات عدن التي وعد الله عباده بالغيب إن وعده كان مأتيا، وكذلك من الموضوعات الترهيب أي التخويف، التخويف بالنار وغضب الجبار، ويستفيد منه المؤمن فيبتعد عن الأعمال الموجبة لغضب الله وسخطه وأليم عذابه. وكم آيات توعد الله فيها الكافرين وتوعد فيها المجرمين وتوعد فيها الفاسقين، كل ذلك لتعلم هذه الأمة ما يقربها إلى الله زلفى فتعمله، وتعلم ما يكون سببا في الشقاء الدنيوي والبرزخ والأخروي فتجتنبه. فكم من آية كريمة وردت تشعر بعذاب الكفار وكيفية عذابهم، كما في قولها عز وجل: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقال سبحانه: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، إلى غير ذلك من الآيات. فالمقصود أن موضوع الترغيب والترهيب من الموضوعات العظيمة التي جاء ذكرها في القرآن الكريم لتكون عظة للمكلفين فيأخذون بأسباب النجاة ويبتعدون عن أسباب الشقاء والردى. أقرأ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البيهقي في كتاب الاعتقاد في باب القول في القرآن،
ارفع صوتك:
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأنا الحسن بن رشيق إجازة حدثنا محمد بن سفيان بن سعيد حدثنا محمد بن إسماعيل الأصبهاني بمكة قال: سمعت الجارودي يقول: ذكر الشافعي إبراهيم بن إسماعيل بن إسماعيل بن علية فقال: أنا مخالف له في كل شيء، وفي قوله لا إله إلا الله لست أقول كما يقول.
آية ذكر الشافعي،
ذكر الشافعي إبراهيم بن إسماعيل بن علية ابن إسماعيل ابن علية فقال: أنا مخالف له في كل شيء، وفي قوله لا إله إلا الله لست أقول كما يقول. أنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء حجاب، وذاك يقول لا إله إلا الله الذي خلق كلاما أسمعه موسى من وراء حجاب. قلنا: ولأن الله قال مخبرا عن المشركين أنهم قالوا: إن هذا إلا قول البشر، يعنون القرآن، فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد جعله قولا للبشر، وهذا ما أنكره الله على المشركين. ولأن الله تعالى قال: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فلو كانت البحار مدادا يكتب به لنفدت البحار وتكسرت الأقلام ولم يلحق الفناء كلمات الله عز وجل، كما لا يلحق الفناء علم الله، لأن من فني كلامه لحقته الآفات وجرى عليه السكوت. فلما لم يجري ذلك على ربنا عز وجل صح أنه لم يزل متكلما ولا يزال متكلما، وقد نفى النفاد عن كلامه كما نفى الهلاك عن وجهه. وأما قول الله عز وجل كما نفى الهلاك عن وجهه وأما قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم، معناه تلقاه عن رسول كريم، أو سمعه من رسول كريم، أو نزل به رسول كريم، فقد قال فأجره حتى يسمع كلام الله، فأثبت أن القرآن كلام الله عز وجل، ولا يكون شيئا واحدا ولا يكون شيء واحد كلاما للرسول صلى الله عليه وسلم وكلاما لله. دل أن المراد بالأول ما قلنا، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا معناه سميناه قرآنا عربيا وأنزلناه مع الملك الذي أسمعناه إياه حتى نزل به بلسان العرب ليعقلوا معناه، وهو كما قال الله عز وجل ويجعلون لله ما يكرهون، يعني يصفون لله ما يكرهون ولم يرد به الخلق. وقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، يحتمل أن يكون معناه ذكرا غير القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ووعظه إياهم بقوله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولأنه لم يقل لا يأتيهم ذكر إلا كان محدثا، وإنما قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، فدل أن ذكرا غير محدث، ثم إنه إنما أراد ذكر القرآن لهم وتلاوته عليهم وعلمهم به، وكل ذلك محدث، والمذكور المتلو والمعلوم غير محدث. يقول المحقق حصره المحدث في الآية بأنه التذكير بالقرآن وتلاوته على المذكرين به فرارا من كون القرآن محدثا فيه نظر، وذلك أن كلام الله عند أهل السنة والجماعة قديم النوع حادث الآحاد، وقد مر تقريره كثيرا. يقول الإمام كما أن ذكر العبد لله وعلمه به وعبادته له محدث، والمذكور المتلو المعلوم المعبود غير محدث. وحين احتج به على أحمد بن حنبل رحمه الله قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه قد يحتمل أن يكون تنزيله إلينا هو المحدث لا الذكر نفسه محدث. قال الشيخ رحمه الله وهذا الذي أجاب به أحمد بن حنبل رحمه الله ظاهر في الآية وإتيانه
كلام الإمام أحمد.
وحين احتج به على أحمد بن حنبل رحمه الله قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه قد يحتمل أن يكون تنزيله إلينا هو المحدث لا الذكر نفسه محدث. قال الشيخ رحمه الله وهذا الذي أجاب به أحمد بن حنبل رحمه الله ظاهر في الآية.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الحقيقة هذا البحث فيما يتعلق بصفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة الكلام صفة كمال بالنسبة للمخلوق، الكلام صفة كمال، والخرس والبكم صفة نقص، هذا بالنسبة للمخلوق. المتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، والقاعدة أن كل كمال وصف به المخلوق فالله أولى به لأنه واهب الكمال، إذن فالله عز وجل يوصف بصفة الكمال الكلام لأنه صفة كمال. ولولا اختلاف الفرق المبتدعة ومن قل فهمه للعقيدة الإسلامية ما احتاج الناس إلى هذا التفصيل والأخذ والرد، ولكفاهم أن يقرأوا من الآيات القرآنية ما يدل بوضوح أن الله موصوف بصفة الكلام، ومن ذلك قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، آية صريحة في أن الله متكلم يفهمها كل سامع سلمت فطرته. وقول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، دليل صريح على أن الله عز وجل موصوف بصفة الكلام حقيقة، إلا أن أهل الضلالات والبدع ومن أعرضوا عن نصوص القرآن تكلموا في هذه الصفة وأمثالها من جهمية معطلة ومعتزلة وأشعرية وكلابية وواقفة ومفوضة، فرق متعددة. ووفق الله أهل السنة أهل الحديث والأثر وأهل القرآن الذين تعلموا ألفاظه ومعانيه، فقالوا إن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، وأنه كلم من شاء من رسله، ويكلم يوم القيامة آدم عليه السلام، ويكلم كل مؤمن في الجنة كلاما حقيقيا، صفة ذات باعتبار اتصاف الله به أزلا وأبدا، وصفة فعل باعتبار تنزله وكلام الله عز وجل به باختياره ومشيئته. فالشاهد من هذا أن كلام الله تبارك وتعالى حق وصفة من صفاته، والكتب المنزلة على الرسل والأنبياء كلها كلام الله تبارك وتعالى، والرسول الذي نزل بكلام الله سمعه من الله ونزل به على الرسل هو مبلغ لكلام الله وليس معبر عنه ولا حاكي، ليس معبر عنه بلفظه ولا حاكيا له بلفظه، وإنما سمع كلام الله فبلغه إلى الرسول البشري كما سمعه بدون زيادة ولا نقصان. لذا قال الفقهاء رحمهم الله فقهاء الشريعة والاعتقاد، قالوا في وصف القرآن قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع أي أن الله عز وجل موصوف بصفات الكلام أجلا وأبدا، وحادث الآحاد بمعنى أنه ينزل بمشيئة الله وإرادته واختياره متى شاء وإلى من شاء. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وبطلت العقائد المختلفة الذين قالوا القرآن مخلوق كغيره من المخلوقات، إذ لا دليل معهم، بل حكم عليهم أهل السنة بالكفر لأنهم قالوا بخلق القرآن، والله عز وجل قال بتنزيله فكذبوا القرآن الكريم، ومن كذب القرآن فقد كفر بالله عز وجل. الله أعلم. عبد الله يرحم وأنت خير الرحم. الحمد لله.
سن الله إليكم. سائل من إيرلندا يقول: أخ مسلم تزوج من امرأة بعدما أسلمت علما بأنها لم تطلق من زوجها الكافر، هل يجوز هذا النكاح؟
الكفار على أنكحتهم، فلا يجوز له أن يقدم على الزواج بها وفي عصمة كافر حتى تنتهي عدتها، إذا انتهت العدة ولم يسلم زوجها بعد ذلك له أن يتزوجها بعد الاعتداد ويزوجها وليها المسلم.
ماذا عليه لو فعل الآن؟ ماذا عليه؟
يصحح عليه أن يصحح، يعقد الولي المسلم يعقد له عليها من جديد عقد شرعي بعد أن تنتهي العدة.
سائل من فرنسا يقول: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين تحية للمسجد قبل خطبته في يوم الجمعة، أو كان يأتي إلى المنبر مباشرة للخطبة؟
يأتي إلى المنبر مباشرة، ولم يعرف أنه صلى ركعتين تحية المسجد. هذا تشريع، لا يشرع لإمام يصلي بالناس يخطب بهم، لا يشرع له أن يأتي فيصلي تحية المسجد، بل يأتي إلى المنبر. اللهم إلا إذا دخل الخطيب المسجد مع أول الناس لغرض من الأغراض فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
ويصلي الركعتين قبل الظهر في البيت، قبل الخطبة يصليها في البيت
إذا صلى الضحى، إذا أراد أن يصلي الضحى سنة.
يقول السائل: ما هي أحكام التيمم؟
أحكام التيمم ظاهرة، وهي أن يعمد إلى الصعيد الطيب الذي له غبار فيضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح بهما وجهه ويمسح اليمين بالشمال والشمال باليمين، ثم يصلي.
ما حكم قتل البعوض؟
قتل
البعوض،
كل شيء يؤذي الإنسان يقتل.
سائل من البحر الكاريبي يقول: هل يوجد دليل على أن الملائكة تحث المرأة على فعل الخيرات وتمنعه من ارتكاب المعاصي وتحفظه من الوسواس؟
على كل حال، الملائكة من أنصح الخلق للمؤمنين، من أنصح مخلوقات الله للمؤمنين ملائكة الله، لهذا هم يستغفرون لهم ويسددونهم ويحفون بهم ويخالطونهم في مجالسهم ويثنون عليهم عند ربهم إلى ما لا يحصى من تكريم الله تبارك وتعالى للعبد المؤمن. ومن جملة ذلك تهيئة الملائكة للاستغفار له وتسديده والذب عنه، ذب الشياطين، هذا وارد وصحيح.
يحفظونه من بين أيديهم قوله.
نعم نعم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل من سب الله يجب إقامة الحجة عليه قبل تكفيره أم لا؟
يختلف اختلاف الناس، فالذي يعيش في أرض الإسلام ويسمع عن الكتاب والسنة هذا ظاهر كفره، مجرد النطق بسب الله تبارك وتعالى. وأما الذين ما وصلهم علم الكتاب والسنة أو ما وصلتهم اللغة العربية التي جاء بها الكتاب والسنة فيعلم حتى تقوم عليه الحجة، ولا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة، أي حجة رسالية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ثبت أن النجاشي وصله العلم ولم يحكم به على قومه خوفا منهم؟
أولا هو آمن، ويكفي في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مؤمن، ومن ثم صلى عليه صلاة الغائب هو وأصحابه، دليل على أنه من أهل الإيمان لا من أهل الكفر والعصيان. ويعتذر له بأن الإنسان الوالي لا يستطيع أن يقلب الشعب في وقت قصير، لأن الناس يختلفون.
أحسن الله إليكم سائل من المجر يقول هل يجوز رؤية شعر الفتاة المراد خطبتها؟
ينظر إلى ما ظهر له منها ويكفي.
سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يقول إدارة المسجد تريد جمع مال لإصلاح المسجد، هل يجوز أن يذهب لأشخاص لطلب تبرعات ووضعها في صندوق لذلك؟
على كل حال عند الحاجة يجوز، لكن لا يستغل هذا الطلب، لا يستغل لصالح الناس والتلاعب فيه، وعند الحاجة يجوز في عمارة المسجد.
السؤال الأخير من المغرب يقول ما حكم شراء منزل من بنك ربوي بالتقسيط علما أن البنك اشترى البيت من مالكه؟
لا يجوز التعامل بالربا لا لبيت سكن ولا لغيره.
صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله بيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه وعد عباده المؤمنين المطيعين جنات عدن، ثم بيّن أن وعده مؤتى بمعنى أنهم يؤتونه وينالون ما وعدوا به لأنه جل وعلا لا يخلف الميعاد، وأشار لهذا المعنى في مواضع أخر كقوله وعد الله لا يخلف الله وعده الآية، وقوله إن الله لا يخلف الميعاد، وقوله ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم الآية، وقوله تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، وقوله تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا، وقوله تعالى أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله ماتيا اسم مفعول أتاه إذا جاء، والمعنى أنهم لا بد أن يؤتوا ما وعدوا به، خلافا لمن زعم أن ماتيا صيغة مفعول أريد بها الفاعل أي كان وعده آتيا، إذ لا داعي لهذا مع وضوح ظاهر الآية. تنبيه مثل بعض علماء البلاغة بهذه الآية لنوع من أنواع البدل وهو بدل الكل من البعض، قالوا جنات عدن بدل من الجنة في قوله أولئك يدخلون الجنة بدل كل من بعض. قال مقيده عفى الله عنه ولا يتعين عندي في الآية كون البدل بدل كل من بعض، بل يجوز أن يكون بدل الشيء من الشيء، لأن الألف واللام في قوله أولئك يدخلون الجنة للجنس، وإذا كانت للجنس جاز أن يراد بها جميع الجنات، فيكون قوله جنات عدن بدلا من الجنة بدل الشيء من الشيء، لأن المراد بالأول الجمع كما تقدم كثير من أمثلة ذلك.
ما شاء الله انتهى لبعده.
قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين إذا أدخلهم ربهم جنات عدن التي وعدهم لا يسمعون فيها أي في الجنات المذكورة لغوا أي كلاما تافها ساقطا كما يسمع في الدنيا، واللغو هو فضول الكلام وما لا طائر تحته، ويدخل فيه فحش الكلام وباطله. والظاهر أن قوله إلا سلاما استثناء منقطع أي لكن يسمعون فيها سلاما، لأنهم يسلم بعضهم على بعض وتسلم عليهم الملائكة كما يدل على ذلك قوله تعالى تحيتهم فيها سلام، وقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم الآية، كما تقدم مستوفى. وهذا المعنى الذي أشار له هنا جاء في غير هذا الموضع أيضا كقوله في الواقع لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقد جاء الاستثناء المنقطع في آيات أخرى من كتاب الله كقوله تعالى وما لهم به من علم إلا اتباع الظن الآية، وقوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وكقوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلى غير ذلك من الآيات. فكل الاستثناءات المذكورة في هذه الآيات منقطعة، وبهذا الذي ذكرنا تعلم صحة وقوع الاستثناء المنقطع كما عليه جماهير الأصوليين، خلافا للإمام أحمد بن حنبل وبعض الشافعية القائلين بأن الاستثناء المنقطع لا يصح، لأن الاستثناء إخراج ما دخل في اللفظ، وغير جنس المستثنى منه لم يدخل في اللفظ أصلا حتى يخرج بالاستثناء. تنبيهات: الأول، اعلم أن تحقيق الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع يحصل بأمرين ليتحقق بوجودهما أن الاستثناء متصل، وإن اختل واحد منهما فهو منقطع. الأول أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، نحو جاء القوم إلا زيدا، فإن كان من غير جنسه فهو منقطع، نحو جاء القوم إلا حمارا. الثاني أن يكون الحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه، ومعلوم أن نقيض الإثبات النفي كالعكس، ومن هنا كان الاستثناء من النفي إثباتا ومن الإثبات نفيا. فإن كان الحكم على المستثنى ليس نقيض الحكم على المستثنى منه فهو منقطع، ولو كان المستثنى من جنس المستثنى منه، فقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى استثناء منقطع على التحقيق، مع أن المستثنى من جنس المستثنى منه. وكذلك قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وإنما كان منقطعا في الآيتين لأنه لم يحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه، فنقيض لا يذوقون فيها الموت هو يذوقون فيها الموت، وهذا النقيض الذي هو ذوق الموت في الآخرة لم يحكم به على المستثنى، بل حكم بالذوق في الدنيا. ونقيض لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كلوها بالباطل ولم يحكم به في المستثنى. فتحصل أن انقطاع الاستثناء قسمان، أحدهما بالحكم على غير جنس المستثنى منه كقولك رأيت أخويك إلا ثوبا، الثاني بالحكم بغير النقيض نحو رأيت أخويك إلا زيدا لم يسافر. التنبيه الثاني، اعلم أنه يبنى على الخلاف في صحة الاستثناء المنقطع بعض الفروع الفقهية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من موضوعات القرآن الكريم موضوع الترغيب والترهيب، فالترغيب بذكر الجنة ونعيمها الذي أعده الله عز وجل لأهل الإيمان والعمل الصالح، رغبهم الله عز وجل بما أعد لهم، وقوله الحق ولا يخلف الميعاد، وقد وعدهم وبشرهم، بشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، ووعدهم الجنة أنها مآلهم ومصيرهم لا يبغون عنها حولا. بشرهم بذلك في محكم القرآن كما في قوله عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وكم من آية كريمة جاء فيها الترغيب لأهل الإيمان والعمل الصالح ليدوموا على ذلك ويعدوا السبب الذي يمنحهم الله تبارك وتعالى به الدرجات العلى جنات عدن التي وعد الله عباده بالغيب إن وعده كان مأتيا. وكذلك من الموضوعات الترهيب أي التخويف، التخويف بالنار وغضب الجبار، ويستفيد منه المؤمن فيبتعد عن الأعمال الموجبة لغضب الله وسخطه وأليم عذابه. فكم آيات توعد الله فيها الكافرين وتوعد فيها المجرمين وتوعد فيها الفاسقين، كل ذلك لتعلم هذه الأمة ما يقربها إلى الله زلفى فتعمله، وتعلم ما يكون سببا في الشقاء الدنيوي والبرزخ والأخروي فتجتنبه. فكم من آية كريمة وردت تشعر بعذاب الكفار وكيفية عذابهم، كما في قوله عز وجل لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقال سبحانه إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين إلى غير ذلك من الآيات. فالمقصود أن موضوع الترغيب والترهيب من الموضوعات العظيمة التي جاء ذكرها في القرآن الكريم لتكون عظة للمكلفين فيأخذون بأسباب النجاة ويبتعدون عن أسباب الشقاء والردى. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البيهقي في كتاب الاعتقاد في باب القول في القرآن،
ارفع صوتك.
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأنا الحسن بن رشيق إجازة حدثنا محمد بن سفيان بن سعيد حدثنا محمد بن إسماعيل الأصبهاني بمكة قال سمعت الجارودي يقول ذكر الشافعي إبراهيم بن إسماعيل بن إسماعيل بن علية فقال أنا مخالف له في كل شيء، وفي قوله لا إله إلا الله لست أقول كما يقول.
آية ذكر الشافعي،
ذكر الشافعي إبراهيم بن إسماعيل
إبراهيم
ذكر الشافعي إبراهيم بن إسماعيل بن علية ابن إسماعيل ابن علية فقال أنا مخالف له في كل شيء، وفي قوله لا إله إلا الله لست أقول كما يقول. أنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء حجاب، وذاك يقول لا إله إلا الله الذي خلق كلاما أسمعه موسى من وراء حجاب.
قلنا: ولأن الله قال مخبرا عن المشركين أنهم قالوا: إن هذا إلا قول البشر، يعنون القرآن. فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد جعله قولا للبشر، وهذا ما أنكره الله على المشركين. ولأن الله تعالى قال: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فلو كانت البحار مدادا يكتب به لنفدت البحار وتكسرت الأقلام، ولم يلحق الفناء كلمات الله عز وجل، كما لا يلحق الفناء علم الله، لأن من فني كلامه لحقته الآفات وجرى عليه السكوت. فلما لم يجر ذلك على ربنا عز وجل صح أنه لم يزل متكلما ولا يزال متكلما. وقد نفى النفاد عن كلامه كما نفى الهلاك عن وجهه. وأما قول الله عز وجل وأما قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم، معناه تلقاه عن رسول كريم، أو سمعه من رسول كريم، أو نزل به رسول كريم. فقد قال: فأجره حتى يسمع كلام الله. فأثبت أن القرآن كلام الله عز وجل، ولا يكون شيء واحد كلاما للرسول صلى الله عليه وسلم وكلاما لله. دل أن المراد بالأول ما قلنا. وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا، معناه سميناه قرآنا عربيا وأنزلناه مع الملك الذي أسمعناه إياه حتى نزل به بلسان العرب ليعقلوا معناه. وهو كما قال الله عز وجل: ويجعلون لله ما يكرهون، يعني يصفون لله ما يكرهون ولم يرد به الخلق. وقوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، يحتمل أن يكون معناه ذكرا غير القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ووعظه إياهم بقوله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولأنه لم يقل: لا يأتيهم ذكر إلا كان محدثا، وإنما قال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فدل أن ذكرا غير محدث، ثم إنه إنما أراد ذكر القرآن لهم وتلاوته عليهم وعلمهم به، وكل ذلك محدث، والمذكور المتلو المعلوم غير محدث. يقول المحقق: حصره المحدث في الآية بأنه التذكير بالقرآن وتلاوته على المذكرين به فرارا من كون القرآن محدثا فيه نظر، وذلك أن كلام الله عند أهل السنة والجماعة قديم النوع حادث الآحاد، وقد مر تقريره كثيرا. يقول الإمام: كما أن ذكر العبد لله وعلمه به وعبادته له محدث، والمذكور المتلو المعلوم المعبود غير محدث. وحين احتج به على أحمد بن حنبل رحمه الله قال: أحمد بن حنبل رضي الله عنه: قد يحتمل أن يكون تنزيله إلينا هو المحدث، لا الذكر نفسه محدث. قال الشيخ رحمه الله: وهذا الذي أجاب به أحمد بن حنبل رحمه الله ظاهر في الآية وإتيانه.
أعيد كلام الإمام أحمد.
وحين احتج به على أحمد بن حنبل رحمه الله قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: قد يحتمل أن يكون تنزيله إلينا هو المحدث، لا الذكر نفسه محدث. قال الشيخ رحمه الله: وهذا الذي أجاب به أحمد بن حنبل رحمه الله ظاهر في الآية.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. الحقيقة هذا البحث فيما يتعلق بصفة من صفات الله عز وجل وهي صفة الكلام. الكلام صفة كمال بالنسبة للمخلوق، الكلام صفة كمال، والخرس والبكم صفة نقص، هذا بالنسبة للمخلوق. المتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، والقاعدة أن كل كمال وصف به المخلوق فالله أولى به لأنه واهب الكمال. إذن فالله عز وجل يوصف بصفة الكمال الكلام لأنه صفة كمال. ولولا اختلاف الفرق المبتدعة ومن قل فهمه للعقيدة الإسلامية ما احتاج الناس إلى هذا التفصيل والأخذ والرد، ولكفاهم أن يقرأوا من الآيات القرآنية ما يدل بوضوح أن الله موصوف بصفة الكلام. ومن ذلك قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، آية صريحة في أن الله متكلم يفهمها كل سامع سلمت فطرته. وقول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، دليل صريح على أن الله عز وجل موصوف بصفة الكلام حقيقة. إلا أن أهل الضلالات والبدع ومن أعرضوا عن نصوص القرآن تكلموا في هذه الصفة وأمثالها من جهمية معطلة ومعتزلة وأشعرية وكلابية وواقفة ومفوضة، فرق متعددة. ووفق الله أهل السنة أهل الحديث والأثر وأهل القرآن الذين تعلموا ألفاظه ومعانيه، فقالوا إن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، وأنه كلم من شاء من رسله، ويكلم يوم القيامة آدم عليه السلام ويكلم كل مؤمن في الجنة كلاما حقيقيا، صفة ذات باعتبار اتصاف الله به أزلا وأبدا، وصفة فعل باعتبار تنزله وكلام الله عز وجل به باختياره ومشيئته. فالشاهد من هذا أن كلام الله تبارك وتعالى حق وصفة من صفاته، والكتب المنزلة على الرسل والأنبياء كلها كلام الله تبارك وتعالى، والرسول الذي نزل بكلام الله سمعه من الله ونزل به على الرسل هو مبلغ لكلام الله وليس معبر عنه ولا حاكي، ليس معبر عنه بلفظه ولا حاكيا له بلفظه، وإنما سمع كلام الله فبلغه إلى الرسول البشري كما سمعه بدون زيادة ولا نقصان. لذا قال الفقهاء رحمهم الله فقهاء الشريعة والاعتقاد، قالوا في وصف القرآن قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع أي أن الله عز وجل موصوف بصفات الكلام أزلا وأبدا، وحادث الآحاد بمعنى أنه ينزل بمشيئة الله وإرادته واختياره متى شاء وإلى من شاء. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة وبطلت العقائد المختلفة الذين قالوا القرآن مخلوق كغيره من المخلوقات إذ لا دليل معهم، بل حكم عليهم أهل السنة بالكفر لأنهم قالوا بخلق القرآن والله عز وجل قال بتنزيله، فكذبوا القرآن الكريم، ومن كذب القرآن فقد كفر بالله عز وجل. الله أعلم. عبد الخير وأنت خير الرحمن. الحمد لله.
أحسن الله إليكم. سائل من إيرلندا يقول: أخ مسلم تزوج من امرأة بعدما أسلمت علما بأنها لم تطلق من زوجها الكافر، هل يجوز هذا النكاح؟
الكفار على أنكحتهم، فلا يجوز له أن يقدم على الزواج بها وفي عصمة كافر حتى تنتهي عدتها. إذا انتهت العدة ولم يسلم زوجها بعد ذلك له أن يتزوجها بعد الاعتداد ويزوجها وليها المسلم.
ماذا عليه لو فعل الآن؟ ماذا عليه؟
يصحح عليه، أن يصحح، يعقد الولي المسلم يعقد له عليها من جديد عقد شرعي بعد أن تنتهي العدة.
سائل من فرنسا يقول: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين تحية للمسجد قبل خطبته في يوم الجمعة، أو كان يأتي إلى المنبر مباشرة للخطبة؟
يأتي إلى المنبر مباشرة، ولم يعرف أنه صلى ركعتين تحية المسجد. وهذا تشريع، لا يشرع لإمام يصلي بالناس يخطب بهم، لا يشرع له أن يأتي فيصلي تحية المسجد، بل يأتي إلى المنبر. اللهم إلا إذا دخل الخطيب المسجد مع أول الناس لغرض من الأغراض فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
ويصلي الركعتين قبل الظهر في البيت، قبل الخطبة يصليها في البيت
إذا صلى الضحى، إذا أراد أن يصلي الضحى سنة.
يقول السائل: ما هي أحكام التيمم؟
أحكام التيمم ظاهرة، وهي أن يعمد إلى الصعيد الطيب الذي له غبار فيضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح بهما وجهه ويمسح اليمين بالشمال والشمال باليمين، ثم يصلي.
ما حكم قتل البعوض؟
قتل
البعوض،
كل شيء يؤذي الإنسان يقتل.
سائل من البحر الكاريبي يقول: هل يوجد دليل على أن الملائكة تحث المرأة على فعل الخيرات وتمنعه من ارتكاب المعاصي وتحفظه من الوسواس؟
على كل حال، الملائكة من أنصح الخلق للمؤمنين، من أنصح مخلوقات الله للمؤمنين ملائكة الله، لهذا هم يستغفرون لهم ويسددونهم ويحفون بهم ويخالطونهم في مجالسهم ويثنون عليهم عند ربهم إلى ما لا يحصى من تكريم الله تبارك وتعالى للعبد المؤمن. ومن جملة ذلك تهيئة الملائكة للاستغفار له وتسديده والذب عنه، ذب الشياطين، هذا وارد وصحيح.
يحفظونه من بين أيديهم قوله.
نعم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل من سب الله يجب إقامة الحجة عليه قبل تكفيره أم لا؟
يختلف اختلاف الناس، فالذي يعيش في أرض الإسلام ويسمع عن الكتاب والسنة هذا ظاهر كفره مجرد النطق بسب الله تبارك وتعالى، وأما الذين ما وصلهم علم الكتاب والسنة أو ما وصلتهم اللغة العربية التي جاء بها الكتاب والسنة فيعلم حتى تقوم عليه الحجة ولا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة أي حجة رسالية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ثبت أن النجاشي وصله العلم ولم يحكم به على قومه خوفا منهم؟
أولا هو آمن، ويكفي في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مؤمن، ومن ثم صلى عليه صلاة الغائب هو وأصحابه، دليل على أنه من أهل الإيمان لا من أهل الكفر والعصيان. ويعتذر له بأن الإنسان الوالي لا يستطيع أن يقلب الشعب في وقت قصير، لأن الناس يختلفون.
أحسن الله إليكم. سائل من المجر يقول: هل يجوز رؤية شعر الفتاة المراد خطبتها؟
ينظر إلى ما ظهر له منها ويكفي.
سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يقول: إدارة المسجد تريد جمع مال لإصلاح المسجد، هل يجوز أن يذهب لأشخاص لطلب تبرعات ووضعها في صندوق لذلك؟
على كل حال عند الحاجة يجوز، لكن لا يستغل هذا الطلب، لا يستغل لصالح الناس والتلاعب فيه، وعند الحاجة يجوز عمارة المسجد.
السؤال الأخير من المغرب يقول: ما حكم شراء منزل من بنك ربوي بالتقسيط علما أن البنك اشترى البيت من مالكه؟
لا يجوز التعامل بالربا لا لبيت سكن ولا لغيره.
صلى الله عليه وسلم.